السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قوله تعالى: إن الذين كفروا هؤلاء قوم ثبتوا على الكفر وتمكن الجحود من قلوبهم. بينا المراد من هاتين الآيتين في اليومين السابقين، وقلنا بأن الإنسان قد يتمكن منه الكفر والفسوق إلى درجة يتساوى عنده الإنذار وعدم الإنذار، وهؤلاء الذين يستحقون بحسب السنة الإلهية الختم على القلوب وعلى السمع وعلى البصر. وبالعكس أيضا كذلك، فإنه قد يتمكن الإيمان من قلب الإنسان إلى درجة بحيث لا يمكن أن يهتز لأي مصيبة، وهؤلاء الذين يستحقون أنه تنزل عليهم الرحمة الإلهية واللطف الإلهي. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون الله سبحانه وتعالى. أيضا أولئك الذين ثبتوا على الإيمان، استقاموا على الإيمان، أيضا يجازيهم بما يستحقون. فلهذا تجد أن القرآن الكريم يقول: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، فسنيسره لليسرى فسنيسره للعسرى، كلاهما نيسره. الله سبحانه وتعالى بناؤه في هذا النظام أن الإنسان إذا سار في سير في طريق أن يمده في ذلك الطريق، كما هو صريح الآيات والروايات، بل والأدلة العقلية أيضا تثبت هذه الحقيقة، أنه فيما يرتبط باختيار الإنسان الله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا اختار هذا الطريق الله يمد له في هذا الطريق حتى يتكامل فيه، وإذا اختار ذاك الطريق أيضا الله يمده حتى يتكامل في ذاك الطريق. إما أن الإنسان يختار الجنة فالله سبحانه وتعالى يمده حتى يتكامل في درجات الجنة، وإما يختار الجحيم أيضا الله سبحانه وتعالى يمده حتى يتكامل في دركات الجحيم. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء. الله سبحانه وتعالى لا يمنع المد من أحد والإفاضة من أحد، كل بحسبه. يقول قوله تعالى: إن الذين كفروا هؤلاء قوم ثبتوا على الكفر، يعني بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، هؤلاء ثبتوا على الكفر وعلى الجحود وعلى الفسق والعصيان. وتمكن الجحود من قلوبهم، يتذكر الإخوة نحن قلنا بأن الأعمال التي يقوم بها الإنسان لها مراتب، قد يكون العمل حال للإنسان، وقد يكون العمل ملكة للإنسان، وقد يكون العمل متمكنا من وجود الإنسان، الإنسان متحققا بذلك العمل، وهذا هو الذي يسمى عندهم بحسب الإصطلاح المقام، فإنه يحصل فيه المكس. الإنسان إذا لم يكن العمل متمكنا من وجوده، متحققا في وجوده، متلبسا به، فلهذا أنت تجد القرآن الكريم مرة يعبر: الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم عملهم صالح، أما هم ماذا؟ الذوات أيضا صالحة أو لا؟ القرآن الكريم لا يشير، يقول عملوا الصالحات، أما هم صالح أو ليس بصالح؟ بعد ليس كذلك، يمكن أن تكون في ذاته يوجد مجال لأن يصدر منه ماذا؟ غير الصالح. الإنسان هو يكون صالح أو يكون عمله صالح، كم فرق بين المقامين؟ فرق بين أن يكون الإنسان أعماله صالحة ولكن ذاته ماذا؟ بعد مشوبة بالصلاح وغير الصلاح. هذا الإنسان في بعض الأحيان أيضا قد يصدر منه ما ليس بصالح، فلهذا تجد في قضية ابن نوح القرآن الكريم يقول عمل غير صالح، عمل. أصلا هذا الوجود وجود غير صالح، مو أن أعماله التي تصدر منه غير صالحة. فلهذا القرآن الكريم مرة يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ومرة أخرى يقول وأولئك من الصالحين. فرق بين أن يكون تكون الذات ذات صالحة، وبين أن يكون العمل عملا صالحا. القرآن الكريم في موضع آخر يقول لهم درجات، بالنسبة لأصحاب الجنة يقول لهم درجات، وفي مكان آخر يقول هم درجات. مو أنه لهم درجات، بل هم ماذا؟ هم درجة من درجات الجنة. فلهذا في سورة الواقعة يقول مو فلهم روح وريحان وجنة نعيم، لا، روح فروح وريحان وجنة، أصلا هو يكون ماذا؟ جنة. فلهذا ورد في الرواية عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول أنا مدينة العلم وهي الجنة وعلي بابه، لأنه الجنة هي ماذا؟ نتاج الأعمال الصالحة، وإلا ليس شيئا آخر. الجنة بناء على تجسم الأعمال هي نتاج وثمرة هذه البذور التي بذرناها في نشأة الدنيا. خب إذا كان نفس الوجود وجود صالح فهو جنة متحركة. فلهذا تعبير سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه مو أنهم ثبتوا على الكفر، بل تمكن تحققوا بالكفر، أن الكفر ليست حال لهم، ليست ملك لهم، بل الكفر هو مقام لهم متمكن في وجودهم، بتعبير القرآن الكريم فمستقر ومستودع. تارة أن الكفر مستودع هسه قد يزول وقد يوجد، وأخرى لا، أن الكفر ماذا؟ أن الكفر مستقر في وجود هؤلاء. في كلمات الإمام الأمير في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أولئك الذين تمكن الكفر والعصيان والجحود من وجودهم، تعبيره سلام الله عليه هذا يقول الشيطان فباض في صدورهم ونطق بألسنة. هذا الوجود وجود ماذا؟ شيطاني. أصلا شياطين الإنس والجن. خف شيطان الإنس ما معنى؟ يعني أن يكون الإنسان شيطانا؟ لا، يبقى إنسان، ولكنه الوجود وجود شيطاني. فباض في صدورهم ونطق بألسنة. قال وتمكن الجحود من قلوبهم. والذي يدل على هذه الحالة لهؤلاء يقول ويدل عليه وصف حالهم بمساواة الإنذار وعدمه فيهم. هؤلاء بعد لا يؤثر فيهم شيئا، لأنه أحاطت به خطيئته، عند ذلك لا يؤثر فيه الإنذار شيء. ولا يبعد أن يكون المراد من هؤلاء الذين كفروا في قوله إن الذين كفروا، المراد هم الكفار من صناديد قريش، أولئك الذين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكل وجوده الشريف وبكل كلماته ما استطاع أن يؤثر فيهم، فكيف يمكن للآخرين أن يؤثروا فيهم؟ تنظروا بأنه الآن أنا عندما أقيم لكم، أنتوا واجدين هذه الحالة، أنا لو أقيم لك 50 دليل على مطلب، 50 دليل عقلي على مطلب، وفي قبال هذا من 50 دليل أقرأ لك فد رواية من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، أيهما يؤثر في وجودك أكثر؟ الرواية تؤثر في وجودك. لماذا؟ مع أنه أنت لو تأتي بحسب الميزان الاستدلالي والحجية لابد أن الأدلة العقلية تكون أقوى أثرا في نفوس الإنسان، في نفس الإنسان من الرواية، لأن الرواية سندها ما هو، ظهورها ما هو. سبب التأثير هي تلك العلاقة الموجودة بينك وبين الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فيؤثر في وجودك. بس هذا فالتوجيه. توجيه آخر لا، يقولون بأنه كما أن وجود الرسول له أثر في هذا النظام، كلماته وجوده اللفظي تختلف عن الوجود اللفظي للآخرين. في النتيجة اللفظ الذي يصدر من مقام الرسالة نحو من أنحاء الوجود، لأن الوجود على أقسام، واحدة من أنحاء الوجود هو ماذا؟ الوجود اللفظي. الوجود اللفظي له أثر. هؤلاء الوجود الخارجي لمقام الرسالة لم يؤثر فيهم، فكيف يؤثر فيهم غيره؟ وهذا ليس إلا بأن تمكن الكفر منهم تمكنا. طبعا كما ذكرنا لعله في بحث سابق قلنا بأن هذه الآية المباركة ليست مختصة بصناديد قريش. نعم من أوضح مصاديقها صناديد قريش، وإلا قد يصل الإنسان بالفسق والفجور والجحود والعصيان أيضا قد يصل إلى هذه الدرجة، فلا تزيده الموعظة إلا سوءا ولا يزيد الكافرين إلا خسارا. إذا وعظته أيضا أخذته العزة بالإثم. قال: يكون المراد من هؤلاء الذين كفروا هم الكفار من صناديد قريش وكبراء مكة الذين عاندوا ولجوا في أمر الدين ولم يألوا جهدا في ذلك ولم يؤمنوا حتى أفناهم الله عن آخرهم في بدر وغير بدر. ويؤيده وأيد هذا المعنى أن هذا التعبير وهو قوله سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون لا يمكن استطراده في حق جميع الكفار، وإلا لو قلنا بأنه الإنذار وعدم الإنذار متساوي النسبة إلى جميع الكفار، هذا الإشكال ذكرناه وأجبنا عنه فيما سبق، قلنا ينسد باب فلسفة البعثة. خب الله سبحانه وتعالى إذا كان يعلم أن الجميع جميع الكفار الذين يدعون إلى الإسلام يتساوى في حقهم الإنذار وعدم الإنذار، فلماذا يبعث؟ وأجبنا عن هذا الإشكال، قلنا الجواب عن هذا الإشكال هو أولا حتى تتم الحجة على من؟ على الكفار، وثانيا أن بعض الكفار أيضا تؤثر فيهم الهداية والحجة الظاهرة. ويؤيدها أن هذا التعبير وهو قوله سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون لا يمكن استطراده في حق جميع الكفار، وإلا انسد باب الهداية والقرآن ينادي على خلافه. وأيضا هذه كلها شواهد لأن يشير بأن هذا الحكم إنما هو لطبقة خاصة من الكفار ولا يشمل جميع الكفار. وأيضا هذا التعبير إنما وقع في سورة ياسين وهي مكية، ووقع في هذه السورة وهي سورة البقرة وهي أول سورة نزلت في المدينة، نزلت ولم تقع غزوة بدر بعده، يعني الكفار كفار قريش كانوا موجودين. فالأشبه أن يكون المراد من الذين كفروا في مثل هذه الآيات بهذه القرائن ها هنا وفي سائر الموارد من كلامه تعالى التي فيها مثل هذه القرينة هم كفار مكة الذين ثبتوا على الكفر، إلا أن تقوم قرينة على خلاف ذلك كما أشرنا. نظير ما سيأتي أن المراد من قوله تعالى الذين آمنوا مراد فيما أطلق في القرآن من غير قرينة هم السابقون الأولون من المسلمين، خصوا بهذا الخطاب تشريفا وإن كان المورد لا يخصص الوارد يشمل غيرهم أيضا، ولكنهم من باب أوضح المصاديق وتشريفا لسبقهم إلى الإسلام. قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، التفتوا جيدا هذا البحث الذي نحن أشرنا إليه بالأمس مفصلا، وقلنا أن المراد من هذه القلوب وهذه الأسماع وهذه الأبصار طبعا وعلى أبصارهم غشاوة، مو كما في النسخة الموجودة هنا بالفتح غشاوة خطأ، وإنما الصحيح وعلى أبصارهم غشاوة بالكسرة على الأحوال. قلنا بأن المراد من هذه القلوب والأسماع والأبصار هي القلوب والأسماع والأبصار، ماذا؟ والأبصار الباطنية، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، فذاك القلب ليس هو القلب الظاهري، وذلك المرض أيضا ليس هو المرض المادي الظاهري، وإنما المراد من ذلك القلب هو القلب المعنوي، والمراد من ذلك المرض هو المرض المعنوي المرتبط بالأخلاق والعقائد على الأحوال. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، يشعر تغيير السياق عندما قال وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، بلي صحيح قال يشعر تغيير السياق حيث نسب الختم إلى نفسه تعالى ونسب الغشاوة إليهم أنفسهم، هذه الضابطة الذي أشرنا إليها في سورة الحمد، قلنا بأنه فيما يرتبط بالهداية الإنسان واقع بين هدايتين، بين هداية ابتدائية وهداية ثانوية، واختيار الإنسان يجعله يستحق الهداية الثانوية أو لا يستحق الهداية الثانوية، يستحق اللطف الإلهي والرحمة الخاصة والتوفيق الإلهي أو لا يستحق التوفيق الإلهي، هذا مرتبط باختيار الإنسان. والهداية الأولى أيضا من الله سبحانه وتعالى كما أن الهداية الثانية من الله سبحانه وتعالى. ولكن بخلافه في الضلالة والغواية، فإن الضلالة تبدأ من الإنسان، ومجازاة الله سبحانه وتعالى ماذا؟ أيضا يمدهم في طغيانهم يعمهون. ولكنهم يمدهم أين؟ يمدهم مطلقا، حتى لو لم يريدوا الطغيان، يقول لا، يمدهم في طغيانهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. إذن هم كانوا في طريق الإثم أم لم يكونوا في طريق الإثم؟ إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فلهذا الإضلال لا يكون ابتدائيا، فلهذا أنت لا تجد في القرآن آية واحدة تشير إلى أن الإضلال ابتدائي من الله سبحانه وتعالى، الخذلان ابتدائي من الله سبحانه وتعالى. إذا وجدت أنه نسب الإضلال، الغواية، الخذلان، المد ونحو ذلك، كلها تجده على نحو ماذا؟ على نحو الجزاء، على نحو الثانوية، لا على نحو الابتدائية. وهذا بخلافه في الهداية، فإنه ابتداء وجزاء إنما هو من الله سبحانه وتعالى. فلهذا قال: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، يشعر تغيير السياق، حيث نسب ختم القلوب والسمع إلى نفسه، ولكن الغشاوة إلى أنفسهم، يشعر بأن فيهم حجابا دون الحق في أنفسهم، ولكن وحجابا من الله تعالى عقيب كفرهم وفسوقهم. فإذا هم واقعين بين ظلمتين، بين ظلمة نشأت من اختيارهم، وبين ظلمة هي جزاء على عملهم. بس هناك بحث لعل السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه سيتعرض له في الأبحاث اللاحقة، بأن الخذلان أمر وجودي أم أمر عدمي. إذا قلنا بأن الخذلان والغواية والإضلال أمر وجودي، فكيف يفسر بأن الذي هو رحمة محضة أن يصدر منه ماذا؟ إضلال وغواية وخذلان. أما إذا قلنا بأنه الخذلان والإضلال أمر ماذا؟ أمر عدمي، عند ذلك بعد ما لا توجد عندنا مشكلة. شوفوا مرة أنت تقول لابنك أنه إن فعلت كذا حسنا وعملت عملا صالحا أنا أعطيك جزاء كذا هدية. فتبحثني، هذه فيما يرتبط بالهداية الابتدائية والهداية الثانوية. هذا اللي أنا أضرب مثال إلى أقول بأنه جنابك تأخذ بيد ابنك تودي إلى المدرسة وأنت تهيئ له كل شيء، ثم تقول له أيضا إذا نجحت ودرجتك صارت كذا فأعطيك ماذا؟ جائزة إضافية. فالهداية إلى المدرسة وكل تهيئات مقدمات النجاح في المدرسة ممن؟ منك. ثم ترتيب الجزاء والهدية أيضا ممن؟ منك. فالهداية الابتدائية منك، والجزاء الثانوي أيضا والهدية أيضا منك. هذا بالنسبة إلى الهداية. أما في الضلالة، في الضلالة الله سبحانه وتعالى لا يضل أحدا، وإن نسب الإضلال إلى الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، نسب إليه الإضلال مباشرة. ولكنه هل هو إضلال ابتدائي؟ صريح الآيات القرآنية والدليل العقلي يقول أن الإضلال لا يمكن أن يكون إضلالا ابتدائيا. يعني أنا أريد أمشي في طريق الهداية في الصراط المستقيم، ولكن الله سبحانه وتعالى يأخذ بيدي إلى ماذا؟ إلى الضلالة والغواية والفجور ابتداء. هذا محال عقلا على الله سبحانه وتعالى أن يقع. فما هو دليله أيضا القرآني العقلي موكول إلى محله. ولكن البحث في المقام الثاني، وهو أنه لو أنا انحرفت عن الطريق المستقيم، انحرفت عن الطريق المستقيم، الله سبحانه وتعالى يدفعني في الضلالة أكثر أو يقطع عنه رحمته الخاصة، أي منهم؟ إذا قلتنا يدفعه في الضلالة أكثر، هذا معناه أن الإضلال أمر وجودي، لا بد أن نوجه هذا المعنى. أما إذا قلنا لا، بأن الله سبحانه وتعالى يتركه لا يعتني به، بعد يقول في أي واد هلك، مو مهم بعد، في أي واد يريد يمشي هذا الإنسان فليمشي، بعد مو مهم عندي أنا. كما أنه أنت بالنسبة إلى أولادك بعض الأحيان، طبعا أريد أقرب المطلب إلى الذهن وإلا مو هالشكل، بالنسبة إلى أولادك أنت إذا شفت انحرف عن الطريق المستقيم بعد أنت ما تعتني به، مو أنه بالإضافة إلى أنه هو منحرف أنت تدفع ماذا في الانحراف. ها هذا البحث السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يتعرض له فيما بعد، ويبين بأن الغواية والخذلان والإغلال والخات وكل هذه الأمور إنما هي أمور عدمية وليست أمور وجودية. يعني الله سبحانه وتعالى يقطع عنه هدايته الخاصة، وأنه يدفعه في الضلالة أكثر. فلهذا قال بأن فيهم حجابا دون الحق في أنفسهم، وحجابا من الله تعالى عقيب كفرهم وفسوقهم. فأعمالهم متوسطة بين حجابين، من ذاتهم سبحانه، من ذاتهم ومن الله تعالى. وسيأتي بعض ما يتعلق بالمقام في قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا. أنا ما أقول بأن أحسنتم، لا بد ظاهر الآية وجودي بلي. فلهذا أقول بأن السيد الطباطبائي وإنفع أنا ذكرت بأن احتمالين أكون، احتمال أن الإمداد أمر وجودي، يعني هو ضلالته كانت بذاته 10، الله سبحانه وتعالى يدفع إلى درجة ماذا؟ إلى درجة 20. هذا معناه الإضلال أمر وجودي، هذا إلى توجيه أو ليس له توجيه، إلى دليل أو ليس له دليل، يتنافى مع الأدلة العقلية أو لا يتنافى، ينسجم مع العدل والحكمة الإلهية أو لا ينسجم، ينسجم مع النظام الأحسن أو لا ينسجم، هذا بحث. أما إذا قلنا لا، أن الإضلال والغواية ونحوها كلها أمور عدمية، بعد ما عندنا مشكلة حتى نجيب عليها. واعلم أن الكفر كالإيمان وصف قابل للشدة والضعف، فله مراتب مختلفة الآثار كالإيمان. وهذا أيضا تقدم مفصلا فيما سبق، ونقلنا أيضا بعض الأدلة على ذلك. تبقى عندنا فد رواية قيمة في المقام، الرواية عن الكافي عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، الإمام سلام الله عليه هنا يبين وجوه الكفر، أن الكفر في الآيات المباركة تقع على معاني 5. القسم الأول كفر الجحود، القسم الثاني كفر الربوبية، القسم الثالث كفر الشكر، القسم الرابع كفر عدم الإتيان بالواجبات وترك المحرمات، القسم الخامس كفر البراءة الذي هو في قبال التولي. يقول الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام على فرض صدور الرواية منه عليه أفضل الصلاة والسلام أن الكفر في القرآن الكريم يطلق على هذه المعاني 5. بعد الرواية ما أتصور بها فد مطلب أساسي تستحق بأنه أن نقف عند هذه الرواية، الإخوة يطالعوها جيدا. ولكن سيد السبزواني رحمة الله تعالى عليه حاول أنه ينظم هذه الرواية بنحو آخر. سيد السبزواني في هذا تفسيره في الجزء الأول صفحة 95 يقول يمكن جعل جميع ما في هذه الرواية جعله من التقسيم العقلي، بأن يقال الكافر إما لا يعتقد بمبدأ أصلا وهو الكافر المطلق، وهو الملحد الذي نعبر عنه نحن بأنه ملحد، لا يؤمن بجنة أو بنار أو بمبدأ أو بمعاد، ما يهلكنا إلا الدهر، وهو الكافر المطلق، ويطلق عليه الجاحد بالمعنى العام أيضا، أو يعتقد بالمبدأ في الجملة ولكنه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. يعلم أن الدليل قائم عنده على أنه يوجد مبدأ ويوجد معاد، ولكنه يؤمن بذلك أو لا يؤمن بذلك، لا يؤمن، لأننا ذكرنا فيما سبق بأن العلم غير الإيمان وأن الإيمان غير العلم، العلم مرتبط بالجهاز العقلي والإيمان مرتبط ماذا؟ بالجهاز القلبي. فلهذا تجد أن القرآن الكريم يؤكد عليهما معا، على العقل وعلى القلب والفؤاد، لهم قلوب لا يفقهون بها. فجهازان يوجد، جهاز يرتبط بالإدراك بالقضايا النظرية، ولكنه جهاز يرتبط بالقضايا ماذا؟ بالقضايا العملية، وهو منشأ الحب والبغض والتولي والتبري والإيمان والكفر، وهو أمر اختياري في الإنسان بخلاف العلم، فإنه ليس أمرا اختياريا في الإنسان. الإنسان قد يحصل له علم ولكنه قد يعقد القلب على ذلك وقد لا يعقد القلب على ذلك، قد يؤمن وقد لا يؤمن. أنت إذا سمعت 2+2=4 تستطيع أن لا تقبل يساوي 4 أو لا تستطيع، يحصل لك العلم أو لا يحصل لك العلم، أصلا انتقاشه في ذهنك مو بالاختيار، أنت إذا سمعت 2 + 2 كاملا ينتقش في ذهنك ماذا؟ الرقم 4. فش أنت حاول أن تستخرج هذا من ذهنك، لا تستطيع، أمر غير اختياري، اضطراري هذا. ومن هنا أيضا لا يترتب عليه أثر، ثواب، عقاب، جنة، النار. العلم لا يترتب عليه الأثر، وإنما الذي يترتب عليه الأثر هو ماذا؟ هو الإيمان والكفر، الذي هو أمر اختياري في الإنسان، قد يعتقد الإنسان وقد لا يعتقد. فلهذا يقول ثم يجحده أو يعتقد به في الجملة، ثم يجحده وهو كفر الجحود بالمعنى الخاص وهو المعنى الثاني، أو يعتقد به ولا يجحده أيضا ولكن يكفر بنعم الله سبحانه وتعالى وهو كفر النعم، أو يعتقد به ولكن يترك ما أمر الله به وهو كفر ترك الطاعة أو فعل المعصية، أو يعتقد بذلك به كله ولكن لا يبرأ من عدوه الذي هو من فروع الدين التولي والتبري، هذا أيضا كفر بالمعنى الخامس. طبعا بعض أنواع هذا الكفر تترتب عليها أحكام فقهية، وبعضها ماذا؟ لا توجد هناك أحكام فقهية مترتبة عليه. بعد ذلك ننتقل إلى المقطع الآخر. هذا المقطع الآخر وهو ومن الناس، إلى قوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. قلنا في مقدمة هذه الأبحاث أنه في هذه الآيات 20 تعرض لحال المؤمنين ولحال الكفار ولحال المنافقين. لحال المؤمنين للمؤمنين في الآيات 5، ولحال الكفار وطائفة الكفار في الآية 6 و7، وللمنافقين تعرض من هذه الآية 8 إلى الآية 20. واللطيف كما يذكر بعض المفسرين يقول عندما جاء إلى طائفة المؤمنين وعقبهم بالكافرين والكفار لم يعطف طائفة الكفار على المؤمنين. يعني عندما انتهى من الآية 5، التفتوا جيدا، عندما انتهى من الآية 5 قوله تعالى وأولئك هم المفلحون، لم يقل وإن الذين كفروا سواء عليهم، قال إن الذين كفروا. فإذا جملة مستأنفة جديدة لا علاقة لها فيما سبق، هؤلاء الكفار. ولكن عندما جاء إلى المنافقين قال ومن الناس، إذا عطف المنافقين على من؟ على الكافر. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم، لأن هؤلاء هسه آثارهم واحدة آثارهم مختلفة. المهم في كثير من الأحيان القرآن الكريم يجمع بين طائفة الكفار وطائفة المنافقين، لأنه من حيث الواقع، من حيث مقام الثبوت إن صح التعبير، لا فرق بين الكافر وبين المنافق، وإنما الفرق بينهما في مقام ماذا؟ في مقام الإثبات، في مقام الإقرار باللسان. الكافر بالإضافة إلى عدم اعتقاده القلبي لا يقر باللسان، بخلاف المنافق اعتقاد قلبي لا يوجد عنده، ولكن يوجد عنده إقرار لساني وعمل خارجي أيضا. ومن هنا تجد بأنه جملة من المحققين يقولون بأن الآثار والأضرار الاجتماعية المترتبة على النفاق هي أكثر بكثير من الآثار والأضرار المترتبة على الكفر، لأن هذا الإنسان يبطن الكفر ولكنه يظهر الإسلام ولوازم الإسلام. على أي نحو، السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه لا يشرح هذه الآيات أبدا، يعني فيما يرتبط ببحث المنافقين، ويوكلها إلى سورة المنافقين. يقول هناك سنتعرض لبحث المنافقين مفصلان، فقط يقف عند المثلين المضروبين في هذه الآيات لبيان حال المنافقين، لأن القرآن الكريم يقول وتلك الأمثال نضربها للناس. كل شيء القرآن الكريم بالإضافة إلى أنه يبينه بلسان الدليل كذلك يبينه بلسان المثل، خصوصا فيما يرتبط بالعقائد وفيما يرتبط بالظواهر الاجتماعية والآثار المترتبة عليها. فلهذا نحن نحاول أنه نقرأ هذه الآيات بسرعة، إذا كان بعض التوضيحات موجودة أنه إحنا بناء أنه نفهم تفسير الميزان، مو أنه نخالف هذا المنهج، ولا كان بيودنا كل بحث سورة المنافقين نأتي بها إلى هنا. ما أدري الإخوة ماذا يريدون، أنا ما عندي مانع، بس أنا كان بودي إذا نتوفق في هذه السنة بسرعة نصل إلى بحث الإعجاز، لأنه بعد 2-3 إحنا نصل إلى بحث الإعجاز، ونريد أن نقف عند بحث
الخصوصية الأولى التي تذكر للمنافقين، قال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. خب، هذه الآية واضحة الدلالة أن هؤلاء يقولون بألسنتهم ما لا يعتقدونه بقلوبهم. القرآن صريح في ذلك. ومن الناس من يقول، قوله أنه نؤمن بالله ونؤمن باليوم الآخر، ولكن القرآن ينفي حقيقة أنهم يؤمنون بالله وباليوم الآخر. ومن هنا يتضح لنا أمر أساسي، وهو أن مدار الإيمان على ماذا؟ مدار الإيمان على القول، على اللسان، على العمل، أو مدار الإيمان على الاعتقاد القلبي؟ هذه الآية من الآيات الواضحة التي تقول بأنه إذا حصل هناك اعتقاد قلبي ولكن لم يكن هناك إقرار باللسان الظاهري ولم يكن هناك عمل بالجوارح الخارجية فهو مؤمن أو ليس بمؤمن. المدار على ذاك. وإن قلنا بأنه هذا أضعف الإيمان، ولكن القرآن يقول هذا مؤمن، فلهذا ينفي الإيمان عمن لا يوجد عنده اعتقاد قلبي وإن كان عنده إقرار باللسان وعمل بالأركان وعمل بالجوارح. هذا البحث تعرضنا له فيما سبق من كلمات السيد السبزواري. قلنا بأنه مدار الإيمان على ماذا؟ مدار الإيمان على الاعتقاد واللسان والعمل، أو أنه هذه درجات الإيمان. درجة من الإيمان الاعتقاد، الدرجة الأكمل الاعتقاد والإقرار، الدرجة الكاملة الأكمل منها جميعا الاعتقاد والإقرار والعمل الخارجي. حتى كلما ضعف الدرجة فإنه تضعف درجة الإيمان وإن كان مؤمن. هذه الآية تريد أن تقول لنا بأنه من لا يعتقد فهو ليس بمؤمن، وإن كان يوجد عنده بحسب الخارج إقرار باللسان وعمل بالجوارح والأركان. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. التفتوا جيدا، أشارت إلى أصلين فقط من أصول الدين: الإيمان بالمبدأ والإيمان ماذا؟ بالمعاد. أما الأصول الأخرى فهي متضمنة. من يؤمن بالله وبالمبدأ فالأصول الأخرى أيضا تأتي تباعا، لا تنفصل عن الإيمان بالله وعن الإيمان بالمعاد بالمبدأ والمنتهى. تلك الأصول الأخرى. الإنسان إذا آمن بالله وآمن بالمنتهى، طبعا في بعض كلمات السيد الطبرائي رحمة الله تعالى عليه يقول: لا، الإنسان إذا آمن بالمبدأ فإن الإيمان بالمبدأ يوصله ماذا؟ إلى باقي الأصول، يوصله إلى التوحيد، يوصله إلى العادل، يوصله إلى النبوة، يوصله إلى الإمامة، يوصله إلى المعاد. نفس الإيمان بالمبدأ وبالتوحيد فإنه كافي لإيصال الإنسان إلى باقي أصول الدين. قال: يخادعون الله، هذه مكسورة مصحيحة، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذه الآية أيضا بها أبحاث متعددة، ولكنه احنا نشير إليها بعنوان الفهرسة، لأنه تفصيلها كما يقول السيد الطبرائي موكول إلى محله. أولا، هذه قوله تعالى يخادعون، هذه وزن المفاعلة، لا بد أن تكون من الطرفين أو من طرف واحد. هذا في البحث، ما أدري الإخوة يتذكرون أو لا، في بحث لا ضرر ولا ضرار، هناك في لا ضرار وقع عندهم بحث أن وزن ضرار على ماذا؟ فعال، أو على وزن مفاعلة. هذه مفاعلة تقتضي طرفين أو طرف واحد. هسه إذا قلنا تقتضي طرفين من قبيل المقاتلة، خب الخداع من المنافقين واضح، أما الخداع من الله ما هو معناه؟ فوقع بحث بين المفسرين أنه هؤلاء يخدعون الله، وحيث أنه على وزن المفاعلة فالله أيضا ماذا؟ أيضا يخدعهم. فما معنى أن الله سبحانه وتعالى خادع المنافقين؟ ثم ما معنى أن المنافقين يخدعون الله؟ ما إلى معنى. لماذا؟ لأن الخدعة معناه إخفاء شيء لا يمكن أن يظهر للذي ينخدع. يعني أنا قد أخدع بعمل المنافق، ولكن الله سبحانه وتعالى عالم السر وأخفاه، هل يمكن أن يخدع بعمل المنافق أو لا يمكن أن يخدع؟ فما معنى مخادعتي او خداع المنافق لله سبحانه وتعالى؟ الى معنى، الى اصلا، الى تصور، الى موضوع او ليس له موضوع؟ بالنسبة الى المؤمنين الى معنى، وهو انهم يخدعون المؤمنين، وهو ان يصورون لهم انهم يعتقدون بالله وفي الواقع هم ماذا؟ لا يعتقدون بالله، يعتقدون بالاسلام وفي الواقع هم لا يعتقدون. هذا بالنسبة الى عموم المؤمنين ممكن، اما بالنسبة الى الله كيف يمكن المخادعة؟ من هنا ذكر بعضهم بان المراد انه هؤلاء بحسب اعتقادهم يتصورون انهم ماذا؟ يخدعون الله، مو انه بحسب الواقع يستطيعون ان يخدعوا الحق سبحانه وتعالى. هم تصوروا بانهم، هم اعتقدوا بانهم قد خدعوا الحق سبحانه وتعالى. ثم يذكرون شاهدا على ذلك، يقولون بقوله الا انفسهم وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. اصلا لا يلتفتون بان الذي هو عالم السر واخفاه، عالم الغيب والشهادة، هذا الموجود، مثل هذا الموجود لا يمكن، ها، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، مثل هذا الوجود لا يمكن أن يخدع، أن يخفى عليه شيء. يخادعون الله والذين آمنوا، ولكن وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. هذه الآيات، عنده ثلاث أربع آيات، تجدون بأنه القرآن الكريم يؤكد بأن هؤلاء لا يضرون إلا أنفسهم، يعني مضمون هذه الآية المباركة، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فلهذا ينسبهم إلى عدم الشعور، إلى الغفلة، إلى عدم العلم، إلى عدم الفهم، كلها يقول ترجع إليكم، ولكن أنتم في هذه الدنيا باعتبار أن آثار الأعمال لا تلتفتون إليها، تتصورون بأنكم استطعتم أن تخدعوا الحق سبحانه وتعالى. وإلا يوم تبلى السرائر وتظهر الحقائق، يظهر أنكم ما فعلتم وما أفسدتم إلا أنفسكم. فلهذا القرآن الكريم تعبيره هذا بما كسبت رهينة. كل إنسان مرهن، شنو هو؟ أنتوا الآن في الرهن الفقهي ماذا يوجد عندنا نحن؟ أنه أنت تأخذ فد حاجة وتجعلها بالنسبة إليك حتى يرجع إليك الحق. القرآن الكريم يقول بأنه أنت عندما تقوم بعمل حرام، فسق، فجور، معصية، أنت ترهن، ولكن ترهن ماذا؟ النفس تكون مرهونة. النفس تكون مرهونة هنا، ولكن أنت ما ملتفت إليها. متى تظهر؟ يوم تبلى السرائر وتنكشف الحقائق، فكشفنا عنك غطاءك، عند ذلك يظهر بأنه أنت لم تضر إلا نفسك، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. حتى أنت قد في هذه الدنيا تحصل قد نتائج وقتية، ها، التفت جيدا في هذه الدنيا، لأن الدنيا وإن كان عالم التزاحم، ولكنه قد تحصل على بعض النتائج وإن كنت أنت لا تستحقها، باعتبار أن النظام في هذا المجال. لكن في ذاك العالم مولانا ما بمجال أبدا، فقط نتيجة عملك ترجع إليك. فلهذا يقولون أن الحياة في الأخرى، في النشأة الأخرى، حياة فردية وليست حياة اجتماعية. أنت ما تستطيع أن تستفيد من نتائج عمل الآخرين. على أي الأحوال، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فكله لماذا يفعلون كل ذلك؟ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هذا تأييد ما سبق بأنه المرض لا يكون إلا إذا سبقه ماذا؟ حجاب من نفس الإنسان. المرض لا يكون، الغواية والضلالة لا تكون ابتدائية. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم، حتى يذكر بعض صفات هؤلاء المنافقين، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. حتى أيضا هنا بحث بينهم، بين المفسرين، بأنه لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يكذبون في قولهم إنما نحن مصلحون، أو يوجد عندهم جهل مركب، أي منهما؟ لأنه قد يقول إذا تصور الإنسان أن عمله الإفسادي عمله غير الصالح يعتقد أنه عمل صالح. أي أيضا بحث بين المفسرين لا نريد أن نقف عنه. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ولكن القرآن الكريم يقول هؤلاء المنافقين ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، شوفوا في آيتين ثلاث مرتين. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن السفهاء آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. هذه الآية أيضا تبين أن هؤلاء باعتبار أنهم لم يكونوا من المعتقدين بالآخرة وبالثواب الأخروي وبالجنة، فلهذا كان يتهمون المؤمنين بأنهم ماذا؟ سفهاء. العمل السفهي ما هو؟ العمل السفهي هو أنك تعطي شيئا ولا تحصل في قباله شيء. هؤلاء كانوا يتهمون المؤمنين بأنهم هؤلاء يقومون بهذه الأفعال باعتقاد أنهم سيعطون الجزاء متى؟ يوم القيامة. خب يوجد يوم القيامة ولا يوجد يوم القيامة، فأعمالهم كلها تكون أعمال سفهية بدون مقابل بعد. الإنسان إذا أعطى ماله بلا مقابل يقول قام بعمل سفهي. خب حيث أن هؤلاء كانوا يعتقدون بأنه لا جنة ولا نار ولا مبدأ ولا معاد ولا أي شيء آخر، فكانوا يتهمون المؤمنين بأنهم ماذا؟ بأن أعمالهم كلها أعمال سفهية ليست عقلائية. ولكن القرآن الكريم أيضا يرجع عليهم يقول لا أنتم السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. لماذا؟ لأنه أولئك الذين عملوا للآخرة سيحصون على أجرهم، هسه إما في الدنيا أو إما في الأخرى أو في الأخرى والدنيا معا، ولكن أنتم الذين ستخسرون ماذا؟ ستخسرون الأخرى، فأعمالكم تكون سفهية لا أن أعمالهم تكون سفهية. بلي أحسن، فلهذا قلت بأنهم بحث أسأل ما أريد أقف باعتبار أنه نريد أصل البحث الأساسي. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ولكنه أيضا نفس الكلام يأتي في هذه الآية، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. طبعا في الآيات المباركة فبحث مفصل موجود، وهو أنه نحن في القرآن وإن كنا لا نسمي الحق يا زارع، نسميه يا عليم، نسميه يا مجيب، نسميه، ولكن نسميه يا زارع أو لا نسميه، ندعوه بهذا الاسم أو لا ندعوه بهذا الاسم، ها؟ لا ندعوه، مع أنه القرآن صريح أنه يصف نفسه بهذا الوصف، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ حس هذه الزارع شوية ما بها مشكلة، ولكن إحنا ندعو الله بيا أيها المستهزئ أو لا ندعوه بهذا الاسم، مع أن القرآن يصرح بأنه الله يستهزئ، إذن الله مستهزئ أو ليس بمستهزئ، صريح الآية بعض، ولكنه أنت تسميه بهذا الاسم أو لا تسميه بهذا الاسم، تدعوه بهذا الاسم أو لا تدعوه بهذا الاسم. هسه لا ندعوه بهذا الاسم، هسه إما تأدبا إما للحرمة الفقهية إما لإشكال كلامي، ما عندنا علاقة بكل هذا المطلب. أصلا هذه الكلمات نسبة المكر والاستهزاء والزرع وفي القرآن الكريم إلى الله سبحانه وتعالى بأي معنى؟ أيضا نرجع إلى البحث الذي أشرنا إليه فيما سبق، بأن هذه الأمور أمور وجودية أم أنها أمور ماذا؟ خصوصا فيما يرتبط بالمكر الإلهي بالاستهزاء الإلهي ونحو ذلك، حيث أن سيد الطبطبائي الآن ما متعرض، وإن كان يتعرض له تقريبا مفصلا أتذكر في الجزء الثاني من الميزان، أيضا إن شاء الله سنقف عند هذا البحث هناك. قال الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ثم الآن يدخل في بيان مثلين، مثلهم كمثل الذي استوقد، ثم الآية أو كصيب من السماء مثل آخر لهم بعد يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. بحث ما ينتهي، فخليه إن شاء الله يوم السبت القادم.